بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 50 من دروس كتاب الصلاة في باب صلاة الاستسقاء من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن نادر القلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمها العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله في باب صلاة الاستسقاء: وعند جدب واستغاثة تسن، وسن أيضا لإمام الناس أن يعلمهم بوقت الاستسقاء أن يخرجوا يوما إلى الصحراء بملبس الخضوع والتضرع وبذلة والتوب والتخشع. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: صلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة، ومعناها طلب سقاية الله تعالى عند حدوث الجدب على صفات مختلفة. وقول الناظم: وعند جدب واستغاثة تسن، أي تسن صلاة الاستسقاء عند وجود الجدب وموت الأرض وحاجة الخلق وبهائمهم إلى المطر الذي تحيا به الأرض وتتزين ويرزق به العباد. وقوله: وسن أيضا لإمام الناس أن يعلمهم بوقت الاستسقاء أن يخرجوا يوما إلى الصحراء بملبس الخضوع والتضرع وبذلة والتوب والتخشع. في شطر البيت الأول والبيتين بعده بيان لما يأتي: أولا، أن يعلم الإمام الناس باليوم الذي ستكون فيه الصلاة صلاة الاستسقاء، ويأمرهم بالخروج إلى الصحراء، ويذكرهم أن يتخلصوا من المظالم وأن يصدقوا في التوبة والإنابة إلى الله كي يقبل الله دعاءهم ويكشف ما بهم من قحوط المطر وجدب الأرض. فإن الله لا يغير ما بقوم من حال إلى حال حتى يغير ما بأنفسهم كذلك. ثانيا، أن يخرج الإمام ومثله الناس خاضعين مظهرين حاجتهم إلى الله، يمشون على الأرض هونا مادين أكف الضراعة إلى الله الغني الحميد الذي بيده مقاليد كل شيء ولو خزائن السماوات والأرض، يرزق من يشاء بغير حساب، وأن يكونوا متبذلين في ملبسهم، أي لابسين ثياب العمل لا ثياب الزينة والجمال، تائبين إلى الله من كل ذنب ومعصية ظاهرة وباطنة. فإن الأرزاق تستجلب بطاعة الله وأسباب رضاه، وتصرف عن العباد بسبب معاصيهم ومخالفتهم لأمر الله. ثم يكونون خاشعين منكسرين قائلين كما قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما استسقى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. وهذه الصفات التي أرشد الناظم إلى التحلي بها قد رسمها قدوة الأمة المرسل بشريعتها محمد عبد الله ورسوله. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. متبذلا كما تقدم أي أنه لابس، يعني لبس ليس فيه جمال بل ثياب العمل لا ثياب الزينة والجمال. مترسلا متأنيا في مشيته، متضرعا أي إلى الله عز وجل بالدعاء حتى يسقيهم. فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، أي لم تكن خطبة أي لم تكن كخطبة الجمعة التي فيها خطبتان، بل هي خطبة واحدة إما قبل الصلاة أو بعدها. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبالمصلى وضع منبر يسن، ومثل عيد ركعتين صليا وخطبة من بعدها قد نقلوا، وقيل بل قبل الصلاة تفعل، ثم بمأثور دعا مستقبلا ولليدين رافعا وحول رداءه وحول الناس معه كما لنا خير الورى قد شرع. قوله وبالمصلى، بالمصلى وضع منبر وسن، وبالمصلى وضع منبر وسن، أي كما أن من السنن ما سبق ذكره من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الذاهب إلى صلاة الاستسقاء، فإن من السنن الثابتة أيضا في هذه الصلاة وضع منبر للإمام ليركع عليه فيخطب الناس خطبة الاستسقاء المناسبة للحدث، كما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم بأمره حينما وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج وقعد على المنبر فكبر وحمد الله، كما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم أي المنبر. والدليل على مشروعية ذلك أي وضع المنبر للخطيب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه أي للدعاء في الاستسقاء، فخرج حين بدا حاجب الشمس. حاجب الشمس وطرف الشمس الأعلى، ويسمى بذلك لأنه أول ما يظهر منها أي من الشمس، وليس المقصود أنه يخطب عند خروجها بداية خروج الشمس، لأن هذا الوقت وقت نهي للمصلي أن يصلي فيه، ولكن إذا ارتفعت الشمس كيد رمح صلى بهم صلاة الاستسقاء وصلاة العيد أو أي صلاة أخرى. فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر حمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم قد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين أي في خطبته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، يعني السن في الاستسقاء رفع اليدين حتى ترى بياض الإبطين، ثم حول إلى الناس ظهره يعني استقبل القبلة، يعني كان في أول الأمر استقبل الناس وهو يخطب، ثم لما أراد تحويل الرداء استقبل القبلة، يعني كاستقبال الإمام في القبلة في الصلاة، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين أي صلاة الاستسقاء، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبركت. وهذا في هذا الحديث دليل على أن الخطبة أولا ثم بعد ذلك الصلاة، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن يعني إلى ما يحميهم من المطر من بيوت وشجر وغيرها حتى بدت نواجذه أي ضاحكا متعجبا من رحمة الله تعالى وفضله، وأيضا هروب الناس من هذا من هذه الرحمة وهو المطر، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. وقوله ومثل عيد ركعتين صليا أي إن صلاة الاستسقاء في عددها عدد ركعاتها وكيفيتها كصلاة العيد، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، ثم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية أي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، بدون أذان ولا إقامة ولا نداء بلفظ آخر البتة، يعني لا ينادى للصلاة صلاة الاستسقاء صلاة جامعة ولا غيرها من الألفاظ، بل يذهبون الناس بدون نداء، إذ لم يؤثر فيها شيء من ذلك ما جاء عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قوله وخطبة، وخطبة من بعدها قد نقلوا، وقيل بل قبل الصلاة تفعلوا. هذا البيت فيه ذكر مشروعية خطبة صلاة الاستسقاء، وهل هي من بعد الصلاة أو قبلها، أي صلاة الاستسقاء أو قبلها، خلاف بين العلماء مبني على اختلاف الروايات الواردة في ذلك. ورجح شيخنا زيد أن الأمر في هذا واسع، فللإمام أن يصلي أولا ثم يخطب، أو يخطب أولا ثم يصلي. وقالت الشافعية والمالكية وروايات عن الإمام أحمد إن الصلاة قبل الخطبة مثل صلاة العيد في جميع هيئاتها، بذلك قال جمهور العلماء، أي أن الصلاة أولا ثم الخطبة، وهذا رأي الجمهور. والليث، وقال الليث إن الخطبة قبل الصلاة، ويرى الإمام الشوكاني جواز الأمرين بلا أولوية، أي جواز أن يبدأ الإنسان بالخطبة أو يبدأ بالصلاة، وهو الحق يقول شيخنا زيد، وهو الحق وحيث جاءت النصوص بمقتضى ذلك، وهذا من باب التوسع للعباد. وقد استدل أهل القول الأول وهم جمهور العلماء بالحديثين التاليين، ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم استسقى وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. والحديثان صريحان في الدلالة على مشروعية الصلاة قبل الخطبة كما هو رأي الجمهور. واستدل أهل القول الثاني بحديث، وهو رأي الليث، بحديث عائشة الليث بن سعد. واستدل أهل القول الثاني بحديث عائشة الذي فيه ذكر الخطبة أولا ورفع اليدين عند الدعاء، ثم نزل من فوق المنبر فصلى ركعتين وقد تقدم قريبا. واستدل الإمام الشوكاني أيضا وهو من أهل القول الثاني الذين يقولون بأن الخطبة أولا ثم الصلاة، صلاة الاستسقاء. واستدل الإمام الشوكاني بالنصوص التي استدل بها الفريقان جميعا، ونظرا لاختلاف الروايات واعتبارها كل شيء زيد، ونظرا لاختلاف الروايات واعتبارها من قسم المقبول، إن كلا الأمرين جائز كما هو رأي الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. أقصد أن الليث يرى أن الخطبة أولا، والجمهور يرون أن الصلاة أولا، والإمام الشوكاني وأخذ بهذا القول شيخنا زيد على أن الأمر واسع سواء قدم الخطبة أو قدم الصلاة. قوله ثم بمأثور دعا مستقبلا ولليدين رافعا وحول رداءه وحول الناس معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصلاة الاستسقاء حينما شكى إليه الناس كحوط المطر وجذب الأرض، دعا ربه بما جاء مأثورا عنه، وبدأ بالثناء على الله ثم بإعلان ضعف الخلق وفقرهم إلى خالقهم سبحانه، ثم قال: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا بلا قوة وبلغا إلى حين ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول رداءه وحول الناس معه أرديتهم تأسيا به، كما دل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم قال: تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه. رواية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم استسقى حول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. فهذا الحديث بمجموع رواياته هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: كما لنا خير الورى قد شرعه، ودليل صريح على رفع اليدين في الدعاء حال الاستسقاء، بل على المبالغة فيه، وعلى تحويل الرداء تفاؤلا من حال الجدب إلى حال المطر، ومن حال الشدة إلى حال الرخاء، يكون ذلك من الإمام والمأموم كما دل على بيان كيفية التحويل، وأنه يتم بوضع ما كان على العاتق الأيمن على الأيسر وما كان على العاتق الأيسر على الأيمن. مسألة رفع اليدين في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي سواء في حق الإمام أو في حق المأمومين المستمعين إلا إذا دعا الإمام للاستسقاء، فإنه يرفع يديه ثم هم يرفعون أيديهم، وأما في غير ذلك فلا ترفع الأيدي. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبالدعاء قد روي مجردا دون صلاة في الصحيح ورد منها على المنبر يوم الجمعة، وغيره كتب الحديث موضعة: وادعوا بما يؤثر عند المطر، وقل بفضل الله رب البشر، لا بعطارد ولا بالمشتري كما يقوله الكفور المفتري. الشر قوله: وبالدعاء قد روي مجردا دون صلاة في الصحيح ورد، أي أن الاستسقاء قد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة، منها ما سبق بيانه من خروج الناس إلى المصلى وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعتين كصلاة العيد وخطبته ودعائه، ومنها استسقاءه على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير جمعة، ولم يحفظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة. وهذا الوجه الذي أشار إليه الناظم بقوله: وبالدعاء قد روي مجردا دون صلاة في الصحيح ورد. وبالدعاء قد روي مجردا، مكتوبها قدروي بساكنين وهذا ما يصلح. وبالدعاء قدروي مجردا دون صلاة في صحيح ورد. قد دل على هذا الوجه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئت من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. قال في القاموس: خطر الفحل بذنبه، يخطر خطرا أو خطرانا وخطيرا إذا ضرب يمينا وشمالا. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا أي المطر، مغيثا أي المنقذ من الشدة، مريئا أي محمود العاقبة، مريعا هو الذي بالريع وهي الزيادة، طبقا أي عاما، غدقا أي ماء كثيرا، عاجلا غير رائث أي غير مبطئ. وهذا الحديث خرج الإمام ابن ماجه في سننه وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. ثم نزل فيه ثم نزل فيما يأتيه أحد من وجوه إلا قالوا: قد أحيينا. ومنها من وجوه الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، استسقاء صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة، والذي أشار إليه الناظم بقوله: هنا على المنبر يوم الجمعة. وبوب له البخاري فقال: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو باب دائر القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وادعوا الله يغيثنا. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وقزعة جزء من السحاب، سحاب يسير، وما بيننا وبين سلع جبل، بين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، ولما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الجمعة التي بعدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، استقبله وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يمسكها عنا يا الأمطار. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنافذ الشجر. الآكام وهو التراب المجتمع، يعني الكثبان من الرمل. وفي رواية الآجام وهي الأبنية العالية. والضراب هي الروابي الصغار دون الجبال أو ما يسمى بالجبل الصغير. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت يعني انقطعت الأمطار وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري. قوله وغيره كتب الحديث موضعة، أي وهناك وجوه أخرى من وجوه استسقاءات صلى الله عليه وسلم جاءت مفصلة في كتب الحديث المعتبرة، ومنها أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله فخطأ فحفظ من دعاء الله مسكنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. ومن استسقاه عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد. جاء ذلك عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. ومنها استسقاه في بعض غزواته صلى الله عليه وسلم لما سبقه المشركون إلى الماء وأصاب المسلمين العطش وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل النفاق لو كان نبيا لاستسقى لقومي كما استسقى موسى لقومي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد قالوها عسى ربكم نسقيكم. ثم بسط يديه ودعا فلما رد يديه من دعائه حتى أظلم السحاب فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي ابتلى الوادي بالسيل فشرب الناس فارتووا أي شربوا غسلوا ثيابهم ونحو ذلك. هذا مجمل وجوه استسقاءات النبي صلى الله عليه وسلم وتلك صفاتها على نحو ما رأيت، أما تفاصيلها في كتب شروح الحديث المعتبرة وليراجعها من شاء. ورحم الله الإمام الشافعي وقد كان يحب أن يدعو الإمام في الاستسقاء بما روى سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا صحا دائما. قال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللاواي والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم انبت لنا الزرع ودر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء والأرض وانبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكفيه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا. وهناك أنواع أخرى من الأدعية المأثورة في هذا الباب، منها ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. ومنها ما جاء عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا. والقصيف هو إذا صحبه رعد شديد شديد الصوت دلوقا أي شديد الانصباب مندفعا شديد الانصباب دلوقا ضحوكا إذا برق ضحوكا إذا برق كما تمطرنا منه رذاذا قرقطا القطقط هو أصغر أنواع المطر ثم بعده على الرذاذ ثم علىه الطش. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوكا ضحوكا تبطرنا منه رذاذا كالقطع سجلا أي صبا متواصلا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. قلت وفي هذه الأدعية النبوية الكريمة اعتراف صريح بالحاجة ومسكنتي والضعف أمام ربي خالقه ورازقه الغني الحميد السميع المجيب الرؤوف الرحيم الذي أمر عباده بدعائه ليرحمهم بإجابة دعوتهم وقضاء حاجاتهم وكشف ما بهم من ضيق وضنك وشدة وقعوط وجدب، وجعل هذا الدعاء سببا عظيما في قضاء الحاجة وكشف الكربة وحياة البلاد والعباد وقبله ومعه وبعده إلى الممات الى الممات الاستقامة على أمر الله والدوام على ذكره وشكره حسن عبادته وطاعته كما أرشد إلى ذلك سبحانه في آية محكمات حيث قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال سبحانه فيما قص علينا من نبأ دعوة نوح لقومه ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني علمت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفيما قص علينا من دعوة نبيه هود عليه السلام إذ قال لقومه وهو يوالي النصح لهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وفي هذا في معنى هذه الآيات من القرآن الكريم التي تدل على أن العلاقة الثابتة المتينة بين العبد وربه هي استقامة العبد على أمر ربه ومتباته لما جاءت به رسله رجاء رضوانه وجنته وخشية عذابه وعقوبته، فبذلك يسمع الدعاء وتقضى حاجات العباد الدنيوية والأخروية. قوله وادعوا بما يؤثر عند المطر أي مما يشرى، وقوله عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا أي اللهم اجعله مطرا نافعا للبلاد والعباد والبهائم غير ضار بشيء من ذلك. قوله وقل بفضل الله رب البشر أي أنه يجب حتما على المسلم أن يسند إنزال المطر إلى الله الذي انفرد بعلم نزوله وأمر إنزاله أي بإنزاله والقدرة على ذلك وحده دون سواه، لأنه سبحانه المتصرف المطلق في جميع مخلوقاته وبيده مقاليب السماوات والأرض وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. فنسبة إنزال المطر إليه توحيد به وشكر جميل لنعمته، ونسبة إنزال الغيث إلى الأنواع بدعوى أنها هي المؤثرة في الإنزال وفي إنزاله وعدمه كفر بالله عظيم وجحد لنعمته. وقد جاء في هذا المعنى ما جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في إذن السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله علم. قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب، وما مكان مطرنا ببنوي كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. فقد حمل العلماء رحمه الله الكفر المذكور في هذا الحديث على أحد نوعيه الاعتقادي أو كفر النعمة بحسب حال القائل، فمن قال مطرنا ببنوي كذا معتقدا أن للكوكب فاعلية وتأثيرا في إيجاد المطر فهو كافر كفرا مخرجا من الملة بالإسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله من قال مطرنا بنوع كذا وكذا على ما كان عليه أهل الجاهلية يعنون من إضافة المطر إلى أنه بنوع كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوع أي النجم وقت أي أن النوع وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، ومن قال مطرنا بنوع كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا وغيره من الكلام أحب إلي منه. كان كلام الشافعي رحمه الله. الشافعي يقصد منه الكفر الاعتقادي، أما من قال مطرنا بنوع كذا ويقصد أن النوع علامة للمطر فقط وأن المدبر هو الله فهذا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة الإسلام كما قال الشافعي، لكن قال ابن حجر يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين كتناوله الأمرين. انتهى كلامه. كذا قال ابن مفلح في الفروع أنه كفر نعمة، لكن قال يحرم إطلاق هذا اللفظ في مطرنا بما كذا، وافق على تحريم ذلك صاحب الإنصاف، ذلك قال بتحريم إطلاقه صاحب تيسير العزيز الحميد وصاحب فتح المجيد، لكن قال إنه من الشرك الأصغر. وإلى هذا التفصيل أشار الناظم بقوله وقل بفضل الله رب البشر لا بعطارد ولا بالمشتري كما يقوله الكفور المفتري. وعطارد والمشتري كوكبان من الكواكب، وعطارد والمشتري ونحوهما مما تعرفه الجاهلية وتنسب نزوله نزول المطر لطلوعه، أي طلوع العطارد أو المشتري أو سقوطه من فعل أهل الجاهلية والافتراء على الله الكذب. ثم خير قال الشيخ حافظ باب الاستسقاء وليتلقه حاسرا لثوبه من أجل قرب عهده بربه وكثرة الأمطار فيها، نقل أن تدعو الله بصرفها إلى منابت الأشجار والضراب الأودية، منابت الأشجار والضراب الأودية والجبال والهضاب، هنا اكتب منابت الأشجار والضراب الأودية الجبال والهضاب. أشار قوله وليتلقه حاسرا لثوبه من أجل قرب عهده بربه، إنه يستحب للمسلم عند نزول المطر أن يكشف عن بعض بدنه ليناله المطر تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مطرنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسر على عن ثوبه حتى أصابه المطر، يرفع عن ثوبه حتى أصابه المطر، قلت لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال إنه حديث عهد بربه. قال العلماء في معنى إن المطر من آثار رحمة الله وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى، فشرع التبرك بها لذلك. وفي الحديث بيان حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال من أجل العلم والعمل به وتعليمه للغير، وهكذا يجب على أتباعهم ووراث علمهم من المسلمين إلى يوم الدين. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله وكثرة الأمطار فيها نقل أن ندعو الله بصرفها إلى منابت الأشجار والضراب الأودية الجبال والهضاب. في هذين البيتين بيان مشروعية الدعاء عند كثرة الأمطار في أن تتحول من الأماكن التي يسبب استمرارها بها ضررا إلى الأماكن التي لا ضرر من كثرة الأمطار بها، بل يبقى نفعها ولو بعد حين، وذلك لأن كثرة نزول الأمطار على المدن والقرى والأسواق فيه ضرر يلحق بالناس بخلاف منابت الأشجار في الفلوات وبطون الأودية وعلى الجبال فإنه لا ضرر فيه. ومن أجل هذا وذاك طلب الرجل الذي دخل في الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب فاستقبله وقال له يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومما ينبغي أن يعلم أن ذلك سنة باقية، أي الدعاء بالاستسقاء على الأماكن على الأكام والضراب ونحوها من الأشياء البعيدة عن الناس. فإذا كثرت الأمطار ودامت ونتج عن ذلك شيء من الضرر أو توقعه، المسلمون فليدعوا ربهم كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله وحده ولي الإجابة. ثم قال الشيخ حافظ ثم نزول الغيث مما استأثر بعلمه من للوجود قد برأ، ومن لعلم ذاك يدعي إياه كذب وبكفر يقطعي. قوله ثم نزول الغيث مما استأثر بعلمه من للوجود قد برأ، أي أن نزول المطر من أمور الغيب التي استأثر بعلمها خالق الوجود، أي جميع الموجودات من عالم السماء وعالم الأرض وما بينهما، أي بالي البرايا الواحد الأحد الفرد الصمد، لكن إذا أمر به سبحانه علمت ملائكته موكلون بالقطر. قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال سبحانه وتعالى: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة ويزيل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد أي ما تنقص الأرحام وما تكتمل في بطن أمها من الأجنة، ولا يعلم. طيب، يعلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. واستنادا إلى هذه النصوص وما في معناها قال الناظم: وكل من لعلم ذاك يدعي إياه كذب وبكفر يقطع. أي ومن ادعى شيئا من علم الغيب الذي من جملته وقت نزول المطر من ليل أو نهار أو عدم أو عام أو شهر أو قطع بوقت معين تنزل الأمطار فيه لا تتخلف، أو ادعى قلتها أو كثرتها فأجزم بتكذيبه لأنه ادعى ما لا علم له به ولا سبيل له إلى العلم به، واحكم عليه بالكفر. لأن من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر بالمرؤوس طواغيت أهل الكفر. ويبقى علم الغيب لله وحده كما قال عز وجل: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال القرطبي رحمه الله: ويبقى علم الغيب لله وحده كما قال عز وجل: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال عز من قائل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى: لله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثك أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ولتعلم ثم قرأ: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولتعلم أيها المسلم علم اليقين أن اختصاص الله بأمور الغيب دليل على كمال ذاته وأسمائه وصفاته، على كماله ذاتا وأسماء وصفات. وإذا أراد الله أن يطلع رسله وأنبياءه على شيء من ذلك يكون معجزة لهم وإخبارا لهم أو تشريعا، فعل ذلك، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا معقب لحكمه فيها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 50 من دروس كتاب الصلاة في باب صلاة الاستسقاء من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن عادل القلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمها العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله في باب صلاة الاستسقاء: وعند جدب واستغاثة تسن، وسن أيضا لإمام الناس أن يعلمهم بوقت الاستسقاء أن يخرجوا يوما إلى الصحراء بملبس الخضوع والتضرع وبذلة والتوب والتخشع. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: صلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة، ومعناها طلب سقاية الله تعالى عند حدوث الجدب على صفات مختلفة. وقول الناظم: وعند جدب واستغاثة تسن، أي تسن صلاة الاستسقاء عند وجود الجدب وموت الأرض وحاجة الخلق وبهائمهم إلى المطر الذي تحيا به الأرض وتتزين ويرزق به العباد. وقوله: وسن أيضا لإمام الناس أن يعلمهم بوقت الاستسقاء أن يخرجوا يوما إلى الصحراء بملبس الخضوع والتضرع وبذلة والتوب والتخشع. في شطر البيت الأول والبيتين بعده بيان لما يأتي. أولا: أن يعلم الإمام الناس باليوم الذي ستكون فيه الصلاة صلاة الاستسقاء، ويأمرهم بالخروج إلى الصحراء، ويذكرهم أن يتخلصوا من المظالم، وأن يصدقوا في التوبة والإنابة إلى الله كي يقبل الله دعاءهم ويكشف ما بهم من قحوط المطر وجدب الأرض. فإن الله لا يغير ما بقوم من حال إلى حال حتى يغير ما بأنفسهم كذلك. ثانيا: أن يخرج الإمام ومثله الناس خاضعين مظهرين حاجتهم إلى الله، يمشون على الأرض هونا مادين أكف الضراعة إلى الله الغني الحميد الذي بيده مقاليد كل شيء، وله خزائن السماوات والأرض، يرزق من يشاء بغير حساب. وأن يكونوا متبذلين في ملبسهم، أي لابسين ثياب العمل لا ثياب الزينة والجمال، تائبين إلى الله من كل ذنب ومعصية ظاهرة وباطنة. فإن الأرزاق تستجلب بطاعة الله وأسباب رضاه، وتصرف عن العباد بسبب معاصيهم ومخالفتهم لأمر الله. ثم يكونون خاشعين منكسرين قائلين كما قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما استسقى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. وهذه الصفات التي أرشد الناظم إلى التحلي بها قد رسمها قدوة الأمة المرسل بشريعتها محمد عبد الله ورسوله. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. متبذلا كما تقدم أي أنه لابس، يعني لبس ليس فيه جمال بل ثياب العمل لا ثياب الزينة والجمال. مترسلا متأنيا في مشيته. متضرعا أي إلى الله عز وجل بالدعاء حتى يسقيهم. فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد: لم يخطب خطبتكم هذه، أي لم تكن كخطبة الجمعة التي فيها خطبتان، بل هي خطبة واحدة إما قبل الصلاة أو بعدها. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبالمصلى وضع منبر يسن، ومثل عيد ركعتين صليا وخطبة من بعدها قد نقلوا، وقيل بل قبل الصلاة تفعل، ثم بمأثور دعا مستقبلا ولليدين رافعا وحول رداءه وحول الناس معه كما لنا خير الورى قد شرعه. قوله: وبالمصلى وضع منبر يسن، وبالمصلى وضع منبر يسن، أي كما أن من السنن ما سبق ذكره من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الذاهب إلى صلاة الاستسقاء. فإن من السنن الثابتة أيضا في هذه الصلاة وضع منبر للإمام ليركع عليه فيخطب الناس خطبة الاستسقاء المناسبة للحدث، كما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم بأمره حينما وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج وقعد على المنبر فكبر وحمد الله كما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم أي المنبر. والدليل على مشروعية ذلك أي وضع المنبر للخطيب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه أي للدعاء في الاستسقاء فخرج حين بدأ حاجب الشمس. حاجب الشمس وطرف الشمس الأعلى ويسمى بذلك لأنه أول ما يظهر منها أي من الشمس، وليس المقصود أنه يخطب عند خروجها بداية خروج الشمس لأن هذا الوقت وقت نهي للمصلي أن يصلي فيه، ولكن إذا ارتفعت الشمس كيد رمح صلى بهم صلاة الاستسقاء وصلاة العيد أو أي صلاة أخرى. فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر حمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم قد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين أي في خطبته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه يعني السن في الاستسقاء رفع اليدين حتى ترى بياض الإبطين ثم حول إلى الناس ظهره يعني استقبل القبلة يعني كان في أول الأمر استقبل الناس وهو يخطب، ثم لما أراد تحويل الرداء استقبل القبلة يعني كاستقبال الإمام في القبلة في الصلاة، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين أي صلاة الاستسقاء فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت. وهذا في هذا الحديث دليل على أن الخطبة أولا ثم بعد ذلك الصلاة. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، ولما رأى سرعتهم إلى الكن يعني إلى ما يحميهم من المطر من بيوت وشجر وغيرها حتى بدت نواجذه أي ضاحكا متعجبا من رحمة الله تعالى وفضله وأيضا هروب الناس من هذا من هذه الرحمة وهو المطر، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. وقوله ومثل عيد ركعتين صليا أي إن صلاة الاستسقاء في عددها عدد ركعاتها وكيفيتها كصلاة العيد، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 ثم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية أي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية بدون أذان ولا إقامة ولا نداء بلفظ آخر البتة يعني لا ينادى للصلاة صلاة الاستسقاء صلاة جامعة ولا غيرها من الألفاظ بل يذهبون الناس بدون نداء إذ لم يؤثر فيها شيء من ذلك ما جاء عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودع الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قوله وخطبة من بعدها قد نقلوا وقيل بل قبل الصلاة تفعل. هذا البيت فيه ذكر مشروعية خطبة صلاة الاستسقاء وهل هي من بعد الصلاة أو قبلها أي صلاة الاستسقاء أو قبلها خلاف بين العلماء مبني على اختلاف الروايات الواردة في ذلك. ورجح شيخنا زيد أن الأمر في هذا واسع فللإمام أن يصلي أولا ثم يخطب أو يخطب أولا ثم يصلي. فقالت عن الشافعية والمالكية وروايات عن الإمام أحمد إن الصلاة قبل الخطبة مثل صلاة العيد في جميع هيئاتها، بذلك قال جمهور العلماء، أي أن الصلاة أولا ثم الخطبة، وهذا رأي الجمهور. والليث، وقال الليث إن الخطبة قبل الصلاة، ويرى الإمام الشوكاني جواز الأمرين بلا أولوية، أي جواز أن يبدأ الإنسان بالخطبة أو يبدأ بالصلاة، وهو الحق، يقول شيخنا زيد، وهو الحق، وحيث جاءت النصوص بمقتضى ذلك، وهذا من باب التوسع للعباد. وقد استدل أهل القول الأول وهم جمهور العلماء بالحديثين التاليين، ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم استسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. والحديثان صريحان في الدلالة على مشروعية الصلاة قبل الخطبة كما هو رأي الجمهور. واستدل أهل القول الثاني بحديث، وهو رأي الليث، بحديث عائشة الليث بن سعد. واستدل أهل القول الثاني بحديث عائشة الذي فيه ذكر الخطبة أولا ورفع اليدين عند الدعاء ثم نزل من فوق المنبر فصلى ركعتين وقد تقدم قريبا. واستدل الإمام الشوكاني أيضا وهو من أهل القول الثاني الذين يقولون بأن الخطبة أولا ثم الصلاة، صلاة الاستسقاء. واستدل الإمام الشوكاني بالنصوص التي استدل بها الفريقان جميعا، ونظرا لاختلاف الروايات واعتبارها، يقول شيخنا زيد، ونظرا لاختلاف الروايات واعتبارها من قسم المقبول إن كلا الأمرين جائز كما هو رأي الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. أقصد أن الليث يرى أن الخطبة أولا، والجمهور يرون أن الصلاة أولا، والإمام الشوكاني وأخذ بهذا القول شيخنا زيد على أن الأمر واسع سواء قدم الخطبة أو قدم الصلاة. قوله: ثم بمأثور دعا مستقبلا ولليدين رافعان وحول رداءه وحول الناس معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصلاة الاستسقاء حينما شكى إليه الناس كحوط المطر وجذب الأرض دعا ربه بما جاء مأثورا عنه، وبدأ بالثناء على الله ثم بإعلان ضعف الخلق وفقرهم إلى خالقهم سبحانه، ثم قال: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا لنا بلا قوة وبلغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول رداءه وحول الناس معه أرديتهم تأسيا به، كما دل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم قال: تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن حول الناس معه. رواية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم استسقي حول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. فهذا الحديث بمجموع رواياته هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: كما لنا خير الورى قد شرعه، ودليل صريح على رفع اليدين في الدعاء حال الاستسقاء، بل على المبالغة فيه وعلى تحويل الرداء تفاؤلا من حال الجدب إلى حال المطر، ومن حال الشدة إلى حال الرخاء، يكون ذلك من الإمام والمأموم، كما دل على بيان كيفية التحويل، وأنه يتم بوضع ما كان على العاتق الأيمن على الأيسر وما كان على العاتق الأيسر على الأيمن. مسألة رفع اليدين في خطبة الجمعة: لا ترفع الأيدي سواء في حق الإمام أو في حق المأمومين المستمعين إلا إذا دعا الإمام للاستسقاء، فإنه يرفع يديه ثم هم يرفعون أيديهم، وأما في غير ذلك فلا ترفع الأيدي. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبالدعاء قد روي مجردا دون صلاة في الصحيح ورد منها على المنبر يوم الجمعة وغيره كتب الحديث موضعة. وادعو بما يؤثر عند المطر، وقل بفضل الله رب البشر، لا بعطارد ولا بالمشتري كما يقوله الكفور المفتري. الشرق له بالدعاء قد روي مجردا دون صلاة في الصحيح ورد، أي أن الاستسقاء قد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة، منها ما سبق بيانه من خروج الناس إلى المصلى وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعتين كصلاة العيد وخطبته ودعائه، ومنها استسقاءه على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير جمعة، ولم يحفظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة. وهذا الوجه الذي أشار إليه الناظم بقوله وبالدعاء قد روي مجردا دون صلاة في الصحيح ورد. وبالدعاء قد روي مجردا، مكتوبها قد روي بساكنين وهذا ما يصلح. وبالدعاء قد روي مجردا دون صلاة في الصحيح ورد. قد دل على هذا الوجه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئت عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. قال في القاموس خطر الفحل بذنبه يخطر خطرا أو خطرانا وخطيرا إذا ضرب يمينا وشمالا. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا أي المطر، مغيثا أي المنقذ من الشدة، مريئا أي محمود العاقبة، مريعا هو الذي بالريع وهي الزيادة، طبقا أي عاما، غدقا أي ماء كثيرا، عاجلا غير رائث أي غير مبطئ. وهذا الحديث خرج الإمام ابن ماجه في سننه وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. ثم نزل فيما يأتيه أحد من وجوه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. ومنها من وجوه الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، استسقاء صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة، والذي أشار إليه الناظم بقوله هنا على المنبر يوم الجمعة. وبوب له البخاري فقال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو باب دائر القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وادعو الله يغيثنا. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وقزعة جزء من السحاب، سحاب يسير، وما بيننا وبين سلع جبل، بين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، ولما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الجمعة التي بعدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، استقبله وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، دع الله يمسكها عنا يا الأمطار. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حاو علينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنافذ الشجر. الآكام وهو التراب المجتمع، يعني كثبان من الرمل. وفي رواية الآجام وهي الأبنية العالية، والضراب هي الرواب الصغار دون الجبال أو ما يسمى بالجبل الصغير. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت انقطعت الأمطار وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. قوله وغيره كتب الحديث موضعة، أي هناك وجوه أخرى من وجوه استسقاءات صلى الله عليه وسلم جاءت مفصلة في كتب الحديث المعتبرة، ومنها أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله فخطأ فحفظ من دعاء الله مسكنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. ومن استسقاه عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد، جاء ذلك عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. ومنها استسقاه في بعض غزواته صلى الله عليه وسلم لما سبقه المشركون إلى الماء وأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل النفاق: لو كان نبيا لاستسقى لقومي كما استسقى موسى لقومي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم؟ ثم بسط يديه ودعا، فلما رد يديه من دعائه حتى أظلم السحاب فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي ابتلأ الوادي بالسيل فشرب الناس فارتووا، أي شربوا غسلوا ثيابهم ونحو ذلك. هذا مجمل وجوه استسقاءات النبي صلى الله عليه وسلم وتلك صفاتها على نحو ما رأيت، أما تفاصيلها في كتب شروع الحديث المعتبرة وليراجع من شاء. ورحم الله الإمام الشافعي، وقد كان يحب أن يدعو الإمام في الاستسقاء بما روى سالم بن عبد الله عن أبيه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما، قال: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم انبت لنا الزرع ودر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء والأرض وانبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكفيه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا. وهناك أنواع أخرى من الأدعية المأثورة في هذا الباب، منها ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. ومنها ما جاء عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا. والقصيف هو إذا صحبه رعد شديد الصوت، دلوقا أي شديد الانصباب، مندفعا شديد الانصباب، دلوقا ضحوكا إذا برق، ضحوكا إذا برق، كما تمطرنا منه رذاذا قرقطا، القطقط هو أصغر أنواع المطر، ثم بعده على الرذاذ، ثم عليه الطش. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوكا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا كالقطع سجلا، أي صبا متواصلا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. قلت: وفي هذه الأدعية النبوية الكريمة اعتراف صريح بالحاجة ومسكنة والضعف أمام ربي خالقه ورازقه الغني الحميد السميع المجيب الرؤوف الرحيم الذي أمر عباده بدعائه ليرحمهم بإجابة دعوتهم وقضاء حاجاتهم وكشف ما بهم من ضيق وضنك وشدة وقعوط وجدب، وجعل هذا الدعاء سببا عظيما في قضاء الحاجة وكشف الكربة وحياة البلاد والعباد وقبله ومعه وبعده إلى الممات الاستقامة على أمر الله والدوام على ذكره وشكره حسن عبادتي وطاعتي، كما أرشد إلى ذلك سبحانه في آية محكمات حيث قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال سبحانه: بما قص علينا من نبأ دعوة نوح لقومه ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفيما قص علينا من دعوة نبيه هود عليه السلام إذ قال لقومه وهو يوالي النصح لهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وفي هذا في معنى هذه الآيات من القرآن الكريم التي تدل على أن العلاقة الثابتة المتينة بين العبد وربه هي استقامة العبد على أمر ربه ومتابعته لما جاءت به رسله رجاء رضوانه وجنته وخشية عذابه عقوبته، فبذلك يسمع الدعاء وتقضى حاجات العباد الدنيوية والأخروية. قوله: وادعوا بما يؤثر عند المطر أي مما يشرى. وقوله: عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، أي اللهم اجعله مطرا نافعا للبلاد والعباد والبهائم غير ضار بشيء من ذلك. قوله: وقل بفضل الله رب البشر، أي أنه يجب حتما على المسلم أن يسند إنزال المطر إلى الله الذي انفرد بعلم نزوله وأمر إنزاله أي بإنزاله والقدرة على ذلك وحده دون سواه، لأنه سبحانه هو المتصرف المطلق في جميع مخلوقاته وبيده مقاليد السماوات والأرض وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. فنسبة إنزال المطر إليه توحيد به وشكر جميل لنعمته، ونسبة إنزال الغيث إلى الأنواع بدعوى أنها هي المؤثرة في الإنزال وفي إنزال وعدمه كفر بالله عظيم وجحد لنعمته. وقد جاء في هذا المعنى ما جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في إحدى السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب، أما من قال مطرنا ببنوي كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. فقد حمل العلماء رحمه الله الكفر المذكور في هذا الحديث على أحد نوعيه: الاعتقادي أو كفر النعمة بحسب حال القائل، فمن قال مطرنا بنوي كذا معتقدا أن للكوكب فاعلية وتأثيرا في إيجاد المطر فهو كافر كفرا مخرجا من الملة بالإسلام. قال الإمام الشوكاني الشافعي رحمه الله: من قال مطرنا بنوي كذا وكذا على ما كان عليه أهل الجاهلية يعنون من إضافة المطر إلى أنه بنوي كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوء أي النجم وقت، أي أن النوى وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مطرنا بنوى كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. كان كلام الشافعي رحمه الله. الشافعي يقصد منه الكفر الاعتقادي، أما من قال مطرنا بنوى كذا ويقصد أن النوى علامة للمطر فقط وأن المدبر هو الله فهذا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة الإسلام كما قال الشافعي. لكن قال ابن حجر: يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين كتناوله الأمرين. انتهى الكلام. كذا قال ابن مفلح في الفروع: إنه كفر نعمة، لكن قال يحرم إطلاق هذا اللفظ في مطرنا بما كذا، وافق على تحريم ذلك صاحب الإنصاف، ذلك قال بتحريم إطلاقه صاحب تيسير العزيز الحميد وصاحب فتح المجيد، لكن قال إنه من الشرك الأصغر. وإلى هذا التفصيل أشار الناظم بقوله: وكل بفضل الله رب البشر، لا بعطارد ولا بالمشتري كما يقوله الكفور المفتري. وعطارد والمشتري كوكبان من الكواكب، وعطارد والمشتري ونحوهما مما تعرفه الجاهلية، وتنسب نزوله نزول المطر لطلوعه، أي طلوع العطارد أو المشتري أو سقوطه من فعل أهل الجاهلية والافتراء على الله الكذب. ثم نقل الشيخ حافظ باب الاستسقاء: وليتلقه حاسرا لثوبه من أجل قرب عهده بربه، وكثرة الأمطار فيها نقل أن تدعو الله بصرفها إلى منابت الأشجار والضراب الأودية، منابت الأشجار والضراب الأودية والجبال والهضاب، هنا واكتب منابت الأشجار والضراب الأودية الجبال والهضاب. أشار قوله وليتلقه حاسر الثوب حاسرا لثوبه من أجل قرب عهده بربه، إنه يستحب للمسلم عند نزول المطر أن يكشف عن بعض بدنه ليناله المطر تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مطرنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسر على عن ثوبه حتى أصابه المطر، يرفع عن ثوبه حتى أصابه المطر. قلت: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: إنه حديث عهد بربه. قال العلماء في معناه: إن المطر من آثار رحمة الله، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى، فشرع التبرك بها لذلك. وفي الحديث بيان حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال من أجل العلم والعمل به وتعليمه للغير، وهكذا يجب على أتباعهم ووراث علمهم من المسلمين إلى يوم الدين. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وكثرة الأمطار فيها نقل أن ندعو الله بصرفها إلى منابت الأشجار والضراب الأودية الجبال والهضاب. في هذين البيتين بيان مشروعية الدعاء عند كثرة الأمطار في أن تتحول من الأماكن التي يسبب استمرارها بها ضررا إلى الأماكن التي لا ضرر من كثرة الأمطار بها، بل يبقى نفعها ولو بعد حين، وذلك لأن كثرة نزول الأمطار على المدن والقرى والأسواق فيه ضرر يلحق بالناس بخلاف منابت الأشجار في الفلوات وبطون الأودية، وعلى الجبال فإنه لا ضرر فيه. ومن أجل هذا وذاك طلب الرجل الذي دخل في الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب، فاستقبله وقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومما ينبغي أن يعلم أن ذلك سنة باقية، أي الدعاء بالاستسقاء على الأماكن على الأكام والضراب ونحوها من الأشياء البعيدة عن الناس. فإذا كثرت الأمطار ودامت ونتج عن ذلك شيء من الضرر أو توقعه، المسلمون فليدعوا ربهم كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله وحده ولي الإجابة. ثم قال الشيخ حافظ: ثم نزول الغيث مما استأثر بعلمه من للوجود قد برا، ومن لعلم ذاك يدعي إياه كذب وبكفر يقطعي. قوله: ثم نزول الغيث مما استأثر بعلمه من للوجود قد برا، أي أن نزول المطر من أمور الغيب التي استأثر بعلمها خالق الوجود، أي جميع الموجودات من عالم السماء وعالم الأرض وما بينهما، أي بالي البرايا الواحد الأحد الفرد الصمد. لكن إذا أمر به سبحانه علمت ملائكته موكلون بالقطر. قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث وعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال سبحانه وتعالى: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، ويزيل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، أي ما تنقص الأرحام وما تكتمل في بطن أمها من الأجنة، ولا يعلم. طيب، يعلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. واستنادا إلى هذه النصوص وما في معناها قال الناظم: وكل من لعلم ذاك يدعي إياه كذب وبكفر يقطعي، أي ومن ادعى شيئا من علم الغيب الذي من جملته وقت نزول المطر من ليل أو نهار أو عدم أو عام أو شهر أو قطع بوقت معين تنزل الأمطار فيه لا تتخلف، أو ادعى قلتها أو كثرتها فأجزم بتكذيبه، لأنه ادعى ما لا علم له به ولا سبيل له إلى العلم به، واحكم عليه بالكفر، لأن من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر بالمرؤوس طواغيت أهل الكفر. ويبقى علم الغيب لله وحده كما قال عز وجل: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال القرطبي رحمه الله: ويبقى علم الغيب لله وحده كما قال عز وجل: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال عز من قائل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى: لله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثك أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ما في غد فقد كذب. ولتعلم، ثم قرأ: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولتعلم أيها المسلم علم اليقين أن اختصاص الله بأمور الغيب دليل على كمال ذاته وأسمائه وصفاته، على كماله ذاتا وأسماء وصفات. وإذا أراد الله أن يطلع رسله وأنبياءه على شيء من ذلك يكون معجزة لهم وإخبارا لهم أو تشريعا، فعل ذلك، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا معقب لحكمه فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.